بعد هذا الكلام انتبه للوجه الثالث. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. نحن سبق أن أو سبق لشيخ الإسلام أن ضرب مثلا أنه يمكن اجتماع العلو والمعية في حق مخلوق، حيث قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. إذن كيف نفرض أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق معنا فرض مستحيل؟ لو فرضنا جدلا لا واقعيا، أما في الواقع فقد وقع، لكن هذا الفرض أي لو فرضنا جدلا ذلك في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. إنما قلنا لا يمتنع في حقه في حق الخالق، لأن الله تعالى جمع في القرآن بين المعية وبين العلو، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولو امتنع ذلك في المخلوق ولم يمتنع في المخلوق أيضا وقد وقع، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أي عدم المماثلة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، وهذا من عظيم شأنه أنه يكون قريبا ويكون مع خلقه في الوقت الذي هو يكون عال على خلقه مستو على عرشه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ومثل هذا النعت لا يجتمع لغير الله تعالى. العلو بالذات وأن يكون مع خلقه بحيث لا يخفى عليه شيء من شؤونهم، وهو علي بذاته في دنوه قريب في علوه، قربه تعالى ومعيته معية العلم والاطلاع، وعلوه علو ذات ولا منافاة بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام بالاستقراء، أي بتتبع أحوال الناس في موقفهم من صفة المعية انقسموا ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. بعد أن قرر فيما تقدم بأن معنى المعية العامة العلم والاطلاع، قال هنا إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد كأن المعنى والمقتضى هنا اتحدا. معية الله تعالى لخلقه إذا قلنا مقتضاها وحكمها العلم والإحاطة، ومعنى المعية المقارنة المطلقة والمساحبة المطلقة، ليست خاصة هذه المساحبة أو المقارنة بالذات. هنا معنى المعية ومقتضاها وحكمها إما متحد أو متقارب، أن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد أي زيادة على العلم والإحاطة النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. المعية لها أحكام كثيرة، قوله تعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، والذين معه، ما معنى المعية هنا وما مقتضاها وما أحكامها؟ والذين معه كيف كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا معه بذواتهم في منزله؟ لا. وهل مقتضى ذلك حتى يتصفوا بتلك الصفات التي في التوراة والإنجيل أن يكونوا معه دائما في المدينة؟ لا، ليس بلازم، غالبا يكون في المدينة وقد يكون خارج المدينة، منهم من بعث إلى الخارج للدعوة كمعاذ وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري والذين هاجروا إلى الحبشة، هؤلاء كلهم كانوا معه محمد رسول الله والذين معه. إذا معه في أي شيء؟ معه في الإيمان، معه صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ليست المعية هنا معية الذات. وهل نقول طالما المعية هنا ليست معية الذات أنها مجاز يجوز نفيها؟ لا، لا يجوز. إذن هي حقيقة، أحكامها الاتفاق معه على الإيمان لا أقل ولا أكثر، هذا حكم. وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أي شيء؟ كونوا معهم حيثما كانوا بذواتكم واختلطوا بهم؟ لا. كونوا مع الصادقين في صدقهم، أي كونوا صادقين مثلهم. ما الذي جمعكم؟ الصدق. إذن ليس بلازم أن تكون المقارنة والموافقة بالذات، وكلها حقائق. زيد معه مال، ماله في باكستان وهو في السعودية، معه مال، يعني وجدت عليه أثر النعمة، قلت هذا الرجل معه مال ليس بفقير. وعمر معه زوجة، أي متزوج، والزوجة ليست موجودة هنا. والمعية حقيقية في كل هذا، مقتضى زيد معه مال أنه غني، مقتضى عمر معه زوجة أنه متزوج، وليس بلازم أن يكون كل ذلك معه بالذات، قد يكون في مكان بعيد. ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب وتدبر يجد للفظة ما أحكام كثيرة مختلفة. هنا الحكم الموافقة في الإيمان، كونوا معهم ووافقوهم في الصدق. زيد ثري وعمر متزوج، هذه أحكام مختلفة كلها وكلها حقيقة. ودعوة إن لم تكن المعية المقارنة والاختلاط بالذات أنها مجاز، وأن تفسير المعية بالعلم إنما هو تأويل، إما جهل للغة أو مغالطة، وفي الغالب مغالطة، لأن القوم الذين ذهبوا هذا المذهب في مقدمتهم الزمخشري من أهل اللغة، يجيدون اللغة إجادة، وربما يجيدون أحسن من غيرهم، لكن القوم يغالطون تعصبا لعقيدتهم ومذهبهم. وهؤلاء الذين قالوا مقتضى المعية العلم والإحاطة في المعية العامة مع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه تعالى بذاته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، مع ثبوت علوه بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه، دائما نكرر لنفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. استوى بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يزل في علوه، ولن يزال في علوه في أي لحظة. وهؤلاء هم السلف القائلون بهذا القول، وأصحاب هذه العقيدة هم السلف. المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن تأخر عنهم بالزمن، يقال لهم سلفيون نسبة إلى السلف. عندنا سلف وعندنا سلفيون. السلف من سلفنا وسبقنا على خير وعلى هدى، السلفيون من ينهجون منهج السلف القديم ويقتدون بهم ولا يخالفونهم، يقال لهم سلفيون حيثما كانوا. وليس بلازم أن يكونوا أتباع لشخص معين أو لفرقة معينة أو لجماعة معينة أو أصحاب انتماء، كل هذا غير ملاحظ، لأن الفكرة ليست فكرة جماعة أو ليست فكرة مصلح، إنما هي عقيدة موروثة من صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف. يقول المؤلف حفظه الله: ومذهبهم هو الحق. وهل هناك فرق بين قوله لو قال ومذهبهم حق وبين قوله ومذهبهم هو الحق؟ بينهما فرق؟ ما الفرق بينهما؟ من أين أخذنا هذا التأكيد؟ نعم، الحصر. أخذنا الفرق بينهما ومذهبهم، هذا مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، الحق خبر للمبتدأ الثاني، الجملة الثانية خبر للجملة الأولى، فأصبح جزء الإسناد معرف. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر والقصر، أي ينحصر الحق في هذا المذهب. هذا من أسرار اللغة العربية. ومذهبهم هو الحق وحده. إذا أردت أن تعبر عن الحصر والقصر تقول هكذا: مذهبهم هو الحق وحده، لا يوجد مذهب آخر يشاركه في الأحقية وهو مخالف معه، إن اتحد معه فهو منه، وإلا لا منافسة بينه وبين مذهب آخر، بينهما المباينة. خلاف الحق الباطل، أي ما عدا مذهب السلف باطل في هذا الباب وفي كل باب. وتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. الخلف كل ما لديهم بدعة. هذا القائل خلفي، ولكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. يقول ومذهبهم، لو قلنا ومذهبهم ومذهبهم حق يحتمل أن يوجد مذهب آخر هو حق أيضا، لأننا وصفناه بأنه حق، لكن لم نمنع وجود مذهب آخر يكون حقا مثله، ولكن هذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كما سبق تقريره. وقد كرر المؤلف مبحث المعية تكرارا من كلامه ومن النقول التي نقلها، والمسألة بحاجة إلى مثل هذا التكرار لترسخ هذه المعلومات في أذهان الشباب. القسم الثاني